رياحةٌ وتجارةٌ. المربد
شعرٌ وحضارة.
المربد مرحٌ وإثارة. سوق المربد.
سوق المربد
برنامجٌ ترفيهي وثقافيٌ منوع. طابت أوقاتكم أعزائنا المستمعين،
وأهلا وسهلا بكم
في حلقتنا الجديدة هذه من برنامج
سوق المربد.
ولا يخلو سوق المربد كغيره من الأسواق القديمة من تجارة شائعة ورابحة، ألا وهي تجارة الرقيق والعبيد الذين يباعون في زاوية خاصة أو في سوق خاص يسمى سوق النخاسة.
والفرق بين العبيد والرقيق هو أن العبد يأتي من السبي أو الجلب من الخارج أو بالشراء من سوق نخاسة آخر، في حين أن الأرقاء يأتون من الأسر.
أي أن الأرقاء هم من العرب، من الرجال والنساء الذين كانوا يقعون في أي قبيلة شنت غارة عليهم وليس معهم ما يفتدون به أنفسهم.
وهؤلاء يسخرون للقيام بأشق الأعمال وأحقرها، تلك التي كان العربي يأنف من مزاولتها حتى وإن كان فقيرا، أي أنهم كانوا القوة المنتجة الفعلية في المجتمع.
ويذكر الإخباريون أن عبد الله بن جدعان كان من كبار النخاسين، وقد استطاع أن يكون ثروة فاحشة من النخاسة، بل إنه كان لا يتورع عن تشغيل الإماء في الزنا، وخاصة في فترة انعقاد الأسواق، كما كان يبيع أولادهن من الزنا.
ومع تنامي التجارة واتساع حركتها تزايد عدد العبيد، واستخدمهم رؤساء القبائل في الخدمة المنزلية، العمل في المزارع والبساتين، وفي حراسة القوافل.
قل للمليحة في الخمار الأسود ماذا فعلت بزاهد متعبدي قد كان شمر للصلاة ثيابه حتى خطرت له بباب المسجد ردي
عرض على رجل جاريتان بكر وثيب، فاختار البكر، فقالت الثيب
ما بيني وبينها
إلا يوما واحد.
فقالت البك:
وأن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون.
فاشترى البك.
حضرت جاريتين إلى مجلسنا، فكانت إحداهما تعبث بكل ما تقدر عليه والأخرى ساكتة. فقلت للساكتة: رفيقتك هذه ما تستقر مع واحد وأنت ساكتة يا هذه.
هي تقول بالسنة والجماعة وأنا أقول بالقدر.
لطيفة.
طلب المعتصم جارية كانت لمحمود الوراق، وكان محمود هذا نخاسا، طلبها ب7000 دينار، فلم يوافق محمود على السعر وامتنع عن بيعها.
فلما مات محمود الوراق اشتراها المعتصم ب700 دينار بعد أن بيعت ضمن تركته. فلما دخلت إليه قال لها المعتصم:
كيف رأيت تركتك حتى اشتريتك ب700 بدلا من 7000؟
إذا كان الخليفة ينتظر لرغباته المواريث فإن 70 دينارا تكون كافية لو انتظر أكثر.
في حدود سنة 1075 هجرية، أي 1664 ميلادية، أسر بعض البحارة التونسيين فتاة إفرنجية من ناحية مدينة فرنسية، وآتى بها إلى مراد باي المرادي صاحب البلاد.
ومع أن لبثت قليلا حتى تزوجها مراد باي وصارت الجارية باية تونس.
وبمرور الزمن نفذت كلمتها وعلى صيتها ونبل قدرها وأصبح لها دور سياسي في القصر.
وعلى خلاف غالبية الأميرات ممن هن على شاكلتها، فقد ظلت مصرة على تمسكها بدينها المسيحي، ولم تزل كذلك إلى أن مات زوجها مراد، وامتلك ابنها رمضان باي أيالة تونس عام 1108 هجرية.
فازدادت بذلك سطوة ومكانة الوالدة، وكان ولدها يستشيرها في مصالح الدولة ويقتدي برأيها في معضلات الأمور.
ويذكر إن الباي الأم كانت أول من أدخل آلة الأورغن إلى تونس،
وقد ماتت على عقيدتها المسيحية، وكان من جملة ما وفى لها به ابنها أن دفنها على الطقوس المسيحية، وبنى على قبرها الكنيسة القائمة للآن قرب قرطاجنة،
وتعرف بكنيسة الأرثوذكس، وهي أول معبد ديني مسيحي يبنيه أمير مسلم.
علمني حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن، لامرأة أبكي فوق ذراعيها مثل العصفور. علمني 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 حبك أن أحزن وأنا محتاج منذ عصور لامرأة تجعلني أحزن من رأى أبكي فوق ذراعيها مثل العصفور.
سأل أحد الملاكين: هل يستطيع أن يبني لنفسه قصرا في الجنة؟ فقيل له:
نعم نعم نعم، إذا تخليت عن قصورك في الأرض.
وسئل حمار: ليش تتحمل الحمير الضرب وما تشتكي؟ فقال:
هاي دعاية مال مشارية.
سئل الثعلب عن شاهد فأشار إلى ذيله وقال: هذا.
سئل أحد الحكماء: من هو العاقل؟ فقال:
هو من يضع الأمور في مواضعها.
ومن هو الأحمق؟
قلته بنفسي.
وسئل أحدهم: من أفضل الناس؟ فقال:
من نفع الناس.
سئل جحا عن الفساد في بلده فقال:
علي بمحلتي.
لكن الفساد وصل إلى محلتك.
علي ببيتي.
الفساد وصل لبيتك يا جحا.
علي بروحي.
وقالوا في الأمثال:
سوق الفساد مفتوح أبدا،
ومن وضع نفسه بين البصل وقشرها لم ينج من رائحتها.
درهم فاسد يفسد 10 نظيفة، يعني لا تغنم أموالا بالحرام.
السمك يفسد من راسه.
عيش بأرض الفساد ولا تعيش بأرض الحساد.
وأن المأمون انحرف عن سهل بن هارون المشهور بالبلاغة والحكمة، فدخل عليه سهل يوما فقال:
يا أمير المؤمنين، إنك ظلمتني وظلمت فلانا الكاتب.
ويلك، وكيف؟
رفعته فوق قدره ووضعتني دون قدري، إلا أنك له في ذلك أشد ظلما.
كيف؟
لأنك أقمته مقام هزء وأقمتني مقام رحمة.
إليك مراب دليلي. إليك مراب دليلي والثري معجب ويرومك والثرى
ولأن البصرة التي تحتضن المربد مركزا تجاريا عريقا ومدينة مضيافة إلى أبعد الحدود، فقد فتحت ذراعيها للداني والقاصي وعلى اختلاف مشاربهم على مر العصور.
وبهذا أصبحت وبحق بؤرة علم وفن وخلية نشاط وإبداع.
ولا غرابة إذن أن تسخر البصرة دائما بأفواج المطربين والراقصين والأدباء والشعراء، وتتميز بحركة فنية وأدبية استثنائية.
ومن شعراء البصرة المعاصرين
الشاعر مهدي محمد علي، وهذه القصيدة باسم تكوين.
قد نبدو في المرآة شيوخا مكدودين، لكن التجعيدة تعني عمرا زهرا مرا، والتقطيبة تعني طفلا سار على شمر، والشيبة في الغرة تعني رجلا في الستين، وغرابة شكل الأنف أتت من رائحة لا تؤنس، والحنق تشكل من شد الفكين على أزمات لا تحصى. ها أنا ذا قدام المرآة، فيا موت تقدم إن كنت ترى نفسك أجمل مني.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا هذه من برنامج سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
سوق المربد.
نستودعكم الله وإلى لقاء قريب.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
مستمعينا الكرام، كنتم مع برنامج سوق المربد الذي تستمعون إليه في بداية الساعة الخامسة من فقرات برامجنا كل يوم اثنين. سوق المربد من إعداد وإخراج مصطفى شوقي، وتقديم نخبة من الفنانين والفنانات.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، بثت إحدى وكالات الأنباء العالمية تقريرا عن انشغال الكرد ببناء ديمقراطية نسبية في شمال العراق، فهل تصلح هذه التجربة كنواة لديمقراطية أشمل في عموم البلاد؟ الإجابة في سياق العرض التالي الذي أعده ويقدمه سامي شورش، ويتضمن العرض مقابلة مع أحد المحللين.
ينشغل الكرد في شمال العراق ببناء ديمقراطية نسبية تجعل الحياة أكثر ملائمة في ظل حماية أمريكية جوية لدرء مخاطر أي اعتداء من الرئيس العراقي صدام حسين على سكان تلك المنطقة. لكن هل يمكن لتلك الديمقراطية أن تصبح نواة لديمقراطية أشمل تعم العراق كله؟ في إطار الرد على هذا السؤال، بثت وكالة أسوشيتد بريس للأنباء تقريرا نعرض فيما يلي لأهم محطاته ومحاوره، ونتحدث خلال العرض إلى محلل سياسي عراقي. رأت أسوشيتد بريس في تقريرها أن الكرد حذرون في ردهم على السؤال الخاص باحتمال توسيع نطاق تجربتهم إلى العراق في حال أقدمت الولايات المتحدة على هجوم عسكري يسفر عن إطاحة نظام صدام حسين، وقالت إن مرد حذرهم إلى إمكان أن ينتقم صدام حسين منهم في حال تعرضه إلى هجوم أمريكي. إلى ذلك أشارت الوكالة إلى أن الكرد يخافون من أن يعتلي كرسي الحكم في بغداد دكتاتور آخر في حال زوال حكم صدام حسين، بل والأسوأ أنهم يخافون من احتلال إيراني أو تركي لأراضيهم في حال إطاحة النظام الحالي. وكالة أسوشيتد بريس نقلت عن الدكتور محمود عثمان الذي حضر ندوة عقدتها منظمة كردية غير حكومية في واشنطن حول الديمقراطية في العراق خلال اليومين الماضيين، نقلت عنه أن الكرد مستعدون لتأييد جهود الولايات المتحدة وحربها ضد النظام العراقي، لكن ليس قبل حصولهم على ضمانات في شأن أن واشنطن لن تتخلى عنهم إلى حين زوال النظام العراقي، وأنها ستضمن لهم المشاركة في الحكم المركزي في أي حكومة عراقية مستقبلية، مضيفا أن الكرد لا يمكنهم تحمل تضحيات إضافية وأنهم غير مستعدين للتفريط بما يتمتعون به. وقالت الوكالة إن إدارة الرئيس الأمريكي منقسمة في رأيها إزاء ما يمكن عمله ضد صدام حسين، فالبعض في هذه الإدارة يرى ضرورة احتلال العراق عسكريا، بينما يرى آخرون اللجوء إلى العمليات السرية ضد النظام، هذا في الوقت الذي يؤكد البعض في أروقة الإدارة الأمريكية أن في المجال متسع للحلول الدبلوماسية. ولفتت أسوشيتد بريس إلى أن المساهمين في الندوة التي عقدت في واشنطن ركزوا على موضوع آخر مفاده كيفية ضمان حكومة مستقرة في حال زوال صدام حسين، حكومة تقبل بها الحكومات المجاورة وتوفر حياة أفضل للعراقيين وللتكوينات العراقية المختلفة. لكن ما هي فرص إقامة مثل هذه الحكومة في العراق؟ وهل تصلح الديمقراطية الكردية الراهنة نموذجا للعراق المستقبلي؟ المحلل السياسي العراقي عبد الحليم الرهامي قال في رده على هذا السؤال إن التجربة الكردية في العراق ليست تجربة فريدة إلا قياسا بالوضع القائم حاليا في العراق، لكن مع هذا يمكن اعتبارها مصدرا للديمقراطية المستقبلية في العراق.
واقعا التجربة الديمقراطية يعني في كردستان العراق رغم الاحترام الكامل لهذه المحاولة ببناء تجربة بجزء على جزء من أرض العراق هي ليست تجربة فريدة يعني من نوعها، وإنما محاولة لبناء هذه التجربة قياسا إلى النظام المركزي الدكتاتوري، وإلا هي هذه التجربة لا تخرج عن إطار معظم الدول التي تبدأ فيها الديمقراطيات وتنمو بشكل متدرج من أجل اكتمال مقوماتها. وبالتالي القول أن تكون هي تجربة لكل العراق، نعم مثلما هي تجربة لكل العراق، مثلما هي تجربة لبنان، مثلما تجربة الكويت، مثلما تجربة أي بلد تنمو فيه الديمقراطية، لأن القول بأنها التجربة الوحيدة وكأن العراق لم يكن لديه تجربة الحقيقة فيه كثير من المغالاة التي تعطي يمكن مردود سلبي. إضافة إلى أن العراق أيضا عاش تجربة ديمقراطية كما نتذكر في من تأسيس الدولة العراقية 1921 وحتى 1958. التجربة الديمقراطية الموعودة المنتظرة في العراق ستستلهم تراث العراق الحديث في الديمقراطية وتراث الديمقراطيات في العالم، والتجربة الديمقراطية في كردستان باعتبارها تجربة عملية عانت من مشاكل وحروب ما بين الفصائل الكردية وما بين الخطأ والصواب والحصار الإقليمي حولها وحصار نظام بغداد، ومع ذلك استمرت بإيجاد دستور وإيجاد برلمان وإيجاد انتخابات وإيجاد صحافة حرة وإيجاد قضاء وإيجاد سماح لممارسة الجماعات والتكوينات القومية غير الكردية لممارسة حقوقها. هذه الحقيقة تعطي نوع أو نماذج أفضل مما كان في العهد الملكي، وعانت وواجهت معاناة إقليمية وداخلية، تعطي هذه التجربة بعض الدروس لمستقبلها.
خبير عسكري أمريكي هو فيليب جوردون من معهد بروكنز الأمريكي رأى أن إزاحة صدام حسين ستفتح باب مشكلات عويصة أمام العراق قد لا يمكن العثور على طريقة سهلة لإعادة غلقها. أما المحلل السياسي الكردي فؤاد حسين فإنه أشار إلى أن الدول الإقليمية المجاورة لا تريد رؤية كيان كردي ديمقراطي في شمال العراق ولا في العراق كله. عبد الحليم الرهامي قال إن الدول الإقليمية يجب أن لا تخاف من قيام أي تجربة ديمقراطية في العراق أو في المنطقة الكردية، فمثل هذه الديمقراطية في رأي الرهامي ضمان لعلاقات طبيعية بين العراق وتلك الدول.
نحن العراقيين جميعا حقيقة نطرح علامات استفهام وتعجب كبير لماذا تخاف دول المنطقة من إقامة نظام ديمقراطي في العراق. أولا كان هناك نظام ديمقراطي كما ذكرت، وبالتالي لم يكن يخيف أحدا هذا النظام الديمقراطي. هناك تجربة ديمقراطية في لبنان لم تخيف أحدا، وفي تجربة ديمقراطية في الكويت اللي هي قريبة على دول المنطقة والخليج لم تخيف أحدا، هناك تجربة تنمو في إيران أيضا. إذا كان إشاء هذا الديمقراطية يزعج ويخيف الدول لا تؤمن بالديمقراطية، فأعتقد العراق المقبل لن يكون يخيفها أكثر مما تخيف هذه الديمقراطية القائمة. إضافة إلى ذلك نعتقد وكل المحللين يعتقدون أن النظام الديمقراطي في أي بلد هو أكثر ضمانا لدول الجوار وضمانا لحريات شعبه من النظام الدكتاتوري. لو كان في العراق مثلا النظام ديمقراطي لكان من الصعب أن يتخذ قرار الحرب العدوانية التي قام بها نظام صدام ضد إيران. لو كان نظام ديمقراطي وبرلمان ومحاسبة ولجنة عسكرية داخل البرلمان والرئيس محدد بصلاحيات لا يعني الحرب والسلام إلا بقرار من مؤسسات شرعية منتخبة ديمقراطية لما استطاع أن يغزو الكويت بهذه السهولة. ولو كان هناك نظام ديمقراطي لما استطاع أن يوافق على شروط قاسية من أجل فرض العقوبات على العراق حتى يعاني الشعب العراقي من هذه العقوبات. إيجاد نظام ديمقراطي في العراق في تقديري سيؤدي إلى التعايش الحقيقي ما بين العراق وجيرانه، لأن هنالك نظام مسؤول أمام شعبه، مسؤول أمام البرلمان، وبالتالي لا يمكن إذا أي شعب بالمنطقة يخطئ أي نظام عربي وأي نخبة سياسية تعتقد أن النظام الدكتاتوري هو الضمان إلى وأن الديمقراطية وإشعاعاتها وتأثيراتها.
المشاركون في الندوة بحسب أسوشيتد بريس اتفقوا على أن الديمقراطية الكردية ستفيد كنموذج مستقبلي للديمقراطية في كل العراق، لكن المحلل السياسي العراقي ليث كبة رأى أن المشكلة في العراق لا تكمن في ذلك، إنما في أن نظام صدام حسين زرع كما هائلا من الخوف والوجل في أوصال العراقيين، وأن إزالة هذا الخوف هو مهمة صعبة وتتطلب وقتا، وأنها شرط ضروري لبناء الديمقراطية في العراق المستقبلي. المحلل السياسي العراقي عبد الحليم الرهامي قال في تعليقه على ذلك إن من الممكن للضحية أن يحمل سمات من جلاده، لكن هناك شواهد تؤكد إمكان تغلب العراقيين على الخوف والوجل، مشيرا في هذا الخصوص إلى التجربة الكردية.
يمكن أن يقال أحيانا يكون الضحية على صورة الجلاد رغم فيها غبن هذا الكلام، ولكن أيضا نستطيع أن نرى لأنه الجلاد عندما دفترنا حاكم أو نواب حكم يجلد شعبه لسنوات طويلة يكون الشعب كله ضحية، لأن هناك خلق ثقافة محددة. الإنسان مجموعة ثقافة وأفكار ومواقف تأتي من خلال بيئته، إذا كانت بيئته ديمقراطية ومتعايشة وفيها الوئام والمحبة والتسامح بمرور الأيام والعقود بالتأكيد هذا الشعب يستطيع أن يفرز مؤسسات من هذا الطراز. ولكن إذا عاش بظروف غير طبيعية بحاجة إلى وقت حتى يستطيع أن يتكيف ويتلائم مع الظروف. هذه المسألة أستاذ سامي طرحت على أوروبا الشرقية ونوقشت كثير بالصحافة بمقالات ودروس وأبحاث، أن أوروبا الشرقية عاشت في ومنها طبعا حتى الاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا عاشت في ظروف ديكتاتورية، رغم هي أقل لا تقاس بديكتاتورية نظام صدام وقمع، لكن أيضا ديمقراطية كانت معطلة فيها الحياة وكانت الناس تعيش خوف ورعب أجهزة المخابرات، ولذلك قيل انه من الصعب ان تستطيع تبني تجربه ديمقراطيه. يعني ذا الجيل الذي بعد زوال صدام، الجيل الذي عاش في ظل نظام صدام اكيد سيشعر بقدر من الخوف، لكن مرور شهور بخلق اجواء منفتحه وحريات حقيقيه وترصد من قبل حكومه مسؤوله وديمقراطيه يتبدد هذا الخوف، ولكن لن يزول بشكل كان. ولكن مرور عقد 5 سنوات إلى 10 سنوات في تقديري بجو تجربة ديمقراطية حقيقية بإمكانه أن ينتقل إلى ظروف أفضل. ويمكن تجربة كردستان تعطينا مثال، كان الشعب الكردي العراقي يعيش تحت نظام ديكتاتوري، بعد 91 يفترض أن يكون يخاف من الدكتاتورية وإرهاب الخمع الذي كان يمارسه نظام صدام ضده وضد هموم العراقيين، ولكن يبدو لي أن الخوف تبدد شيئا فشيئا وأصبح يتأقلم مع الوضع الجديد ويبني تجربته الديمقراطية الوليدة الواعدة.
نسبت الوكالة إلى رئيس معهد العراق للديمقراطية حسين سنجاري أن المنطقة الكردية تعيش بالفعل نوعا لافتا من الديمقراطية التي تقوم على مبدأ التعددية الحزبية وحرية الصحافة، وإلى بعض الحدود توجيه انتقادات إلى الإدارة الكردية. لكن إلى أين يمكن لهذه التجربة أن تمضي؟ المسؤول السابق عن وحدة مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية فينس كانيسترارو قال إن صدام حسين بدأ بتحريك دباباته وقواته العسكرية في اتجاه خطوط التماس مع المناطق الكردية الخارجة عن سلطته، مضيفا أن الكرد محقون في قولهم إن الازدهار الاقتصادي والسلام والإدارة الذاتية التي تعيشها منطقتهم ستواجه مشكلة كبيرة في حال تعرض العراق إلى هجوم عسكري أمريكي. أسوشيتد بريس ختمت تقريرها بكلام من الضابط السابق في الاستخبارات الأمريكية مفاده أن من الواضح أن لا أحدا في العراق سيثور وينتفض قبل رؤية جثة صدام حسين مرمية في الطرقات. أما عبد الحليم الرهمي فإنه لم يستبعد خيار إقدام صدام حسين على شن هجوم ضد المنطقة الكردية انطلاقا من كونه مجبولا على روح الانتقام.
الآن على طبيعة الضربة الأمريكية إذا وقعت يتحدد موقف نظام صدام. إذا كان مشغول برد الضربة والدفاع عن نفسه في تقديري لا يستطيع أن يوجه مثل هذه الضربة، لأنه يكون مشغول أصلا في التصدي إذا استطاع من يصمد معه من الحرس الجمهوري أو من الحرس الخاص. إذا كان يريد أن ينتقم هذا الانتقام وارد، لأن النظام مجبول على الانتقام. مثلا في بالكويت انهزم وانتهى، يفترض أن يتراجع وينزل وينسحب من الكويت، لكن بعد انسحابه كما رأينا كيف حرق الآبار النفط. هاي آبار النفط لو كان حارقها أثناء المعارك أو قبيل ما يبتدئ الهجوم التحالف الدولي، يعني يمكن أعطيها تفسير أنه جزء من الحرب حتى يشل العدو، تدخل في باب الحرب المقبول هذا الصراع. هكذا عندما ضربها ما بعد الهزيمة معناته النظام يقوم على الانتقام والحقد والكراهية والضغينة لكل ما هو سليم، ولذلك احتمال وارد ليس لأن هنالك ضربة. إذا صارت انتفاضة كردستانية من أجل لعب دور مع انتفاضة عراقية افتراضا ما ليس هنالك تدخل أمريكي، فأيضا يمكن أن يضرب كردستان كما ضرب 91 وكما ضرب مناطق الجنوب. فضرب النظام للتجربة الكردستانية حقيقة لا يرتبط بالضربة الأمريكية، لكن قد تكون الضربة الأمريكية تعطي له مبرر للانتقام والحقد والثار من هذه التجربة الديمقراطية الوليدة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعين الكرام، يواصل لاجئون عراقيون اعتصامهم في إحدى الكنائس الدنماركية منذ مطلع الشهر الحالي، مطالبين بتصحيح أوضاعهم القانونية في البلاد، ومن المقرر أن يناقش البرلمان الدنماركي قضيتهم اليوم. التفاصيل مع مراسلنا في لندن أحمد الركابي.
قال لاجئون عراقيون معتصمون داخل كنيسة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن إنهم يعانون من أوضاع صحية ونفسية سيئة جدا. وذكر ناطق باسم المعتصمين في مقابلة مع إذاعة العراق الحر إنهم يخشون من احتمال أن تبادر الحكومة الدنماركية إلى إبعادهم إلى العراق، حيث من المتوقع أن يواجهوا عقوبة الإعدام بسبب معارضتهم لسلطة الرئيس صدام حسين. هذا ومن المتوقع أن يناقش البرلمان الدنماركي قضية اللاجئين العراقيين البالغ عددهم 27 خلال جلسة تعقد في مستهل هذا اليوم. ويقول أبو مصطفى الناطق باسم المعتصمين إن راعي كنيسة السيدة العذراء عليها السلام الأب أناس جيفاغو قد تمكن من إقناع وزارة الكنائس الدنماركية بإصدار أمر يمنع الشرطة من اقتحام الكنيسة.
احنا 27 نفر، 4 نساء بيننا عراقيين كلنا، طلبنا اللجوء في الدنمارك، ولكن بسبب القرارات الأخيرة عرفناها من دائرة الهجرة بأنه قرر إرجاع العراقيين إلى العراق. فهذا نحن نعرف أنه غير ممكن أننا إذا رجعنا للعراق سوف نواجه مصير معلوم وهو الموت. فقررنا الالتجاء إلى أحد بيوت الله بغرض الاعتصام وطلب المساعدة من الحكومة الدنماركية ومن دائرة الهجرة بعدم إرسالنا إلى العراق ومساعدتنا في إعطائنا إقامة في الدنمارك أو في أي مكان آخر من بقاع الأرض فقط لغرض الحصول على ملاذ أو بيت آمن لنا.
كم يوم مضى على اعتصامكم حتى الآن؟
أخي اليوم الخامس بدون طعام، قضينا أول يومين بدون طعام وشراب، ولكن بعد أمر أو طلب من الأب القسم الكنيسة فأطعنا أمره وقمنا بشراء الماء والسوائل فقط، ونحن في اليوم الخامس بدون أكل أو شرب.
إذن هو ليس مجرد اعتصام داخل الكنيسة إنما أيضا إضراب عن الطعام.
نعم إضراب عن الطعام، ونريد أن نرسل هذه الرسالة إلى الشعب الدنماركي، إلى دائرة الهجرة، إلى الحكومة الدنماركية لغرض احترام حقوقنا، لأننا جنس بشري وهم يحترمون حقوق الإنسان وغير من غير الممكن أن يعرضوا أرواحنا هذا الخطر.
طيب هل أنت متفائل بأن الأمور ستكون على ما يرام؟
نحن نحاول جهدنا لإيصال صوتنا، والنتيجة لحد الآن غير معلومة، ولكننا متفائلون بشيء واحد هو أن الدول الأوروبية الغربية كلها تحترم حقوق الإنسان، وهذا هو مصدر تفاؤلنا.
طيب هل رفض طلبك للجوء في الدنمارك؟
والله يا أخي أنا شخصيا لا أحب أن أتكلم عن شخصي أنا لأنني أتكلم باسم الجميع، ولكن أعطيك نبذة مختصرة عن ما هو طبيعة قضايا الأخوة هنا في الكنيسة. هنالك أشخاص حصلوا على الرفض والطرد، هنالك أشخاص حصلوا على الرفض ولكن تحويل محكمة لغرض بت نهائيا في قضاياهم، هنالك أشخاص حصلوا على الانتظار، هنالك أشخاص تم يجروا المقابلة، ولكن نحن أصابنا اليأس الذي لديه الطرد وعليه ذهاب إلى المحكمة يتوقع مثل أخيه الذي حصل على الطرد والذي لم يجر المقابلة أيضا يتوقع نفس هذا المصير، ولكن بعد 6 أشهر أو سنة فأصبحنا يائسين جدا، ولهذا قمنا بالاعتصام في أحد بيوت الله، وإن شاء الله نحصل على ما نريد، نولاد آمن لنا ولأطفالنا فقط أو بيت آمن.
كيف هو وضعكم الآن داخل الكنيسة؟
يا أخي نحن نعاني من الآلام والجوع وهنالك مريض في القلب، لقد أرسلوا إلى المستشفى بقى يومين ورجع، والآن أيضا من المحتمل أن يرسلوه إلى المستشفى ويحتاج إلى عملية، وكذلك هنالك شخصان يعانون من أمراض القرحة في المعدة ويكون معدتهم خاوية فيعانون من شد الآلام والأوجاع، وكلنا نعاني من أوجاع في الرأس وكافة أعضاء الجسم من الجوع والهزال الذي أصابنا، ولكن معنوياتنا والحمد لله قوية، وإن شاء الله ونتأمل أن يفرج عنا هذه الكربة.
طيب لماذا فكرتم بكنيسة السيدة العذراء تحديدا؟
يا أخي نحن لا نفكر بهذه الكنيسة، نحن كنا في وسط العاصمة وقررنا التوجه إلى أحد بيوت الله، ولم نحدد كنيسة أم جامعة أم غيرها، ولكن قررنا أو سوف نطرق كل أبواب بيوت الله، وإن كان أحدها مفتوحا فسوف ندخلها، وفعلا ذهبنا وإذا كانت هذه هو الكنيسة بطريقنا فطرقنا الباب ففتح الباب فدخلنا، هذا ما حصل.
يقال ان الاب اناس جيدجو وهو راعي الكنيسة قد دفع عنكم الى حد كبير امام السلطات الدنماركية.
نعم، انه شخص يحترم حقوق الانسان، وفعلا قس والقسان معروفون بالشفقة واحترام الانسانات، ليس على معتقد من الدين وانما لكونهم بشر، ولهذا وقف معنا ونحن نشكره جدا ونعتبره مثل أب لنا، وقف معنا وساعدنا كثيرا ولحد الآن يبذل قصارى جهده لغرض مساعدتنا.
طيب الأب جيدجو أيضا يلعب دور الوسيط بينكم وبين الحكومة الدنماركية، ما هي الرسالة التي نقلها لكم من السلطات الدنماركية؟
والله يا أخي لحد الآن هو يحاول، ولكن لا نعرف ما هو مصير هذه، ما سوى يحصل بعد هذا اليوم، ولكنه يحاول قصارى جهده ويتصل بالمسؤولين وإن شاء الله يصل إلى حل، ونحن نرغب أن يصل إلى حل.
طيب هل تتوقع أن تضغط الحكومة على الشرطة لاقتحام الكنيسة؟
والله حسب ما عرفنا منذ أول يوم حاولوا اقتحام الكنيسة، ولكن الأب حصل على موافقة الوزارة الكنائس فمنع الاقتحام، وقال إن هذه الكنيسة هي للزوار وهؤلاء هم ضيوف بيت الله، ولا أحد يستطيع أن يدخل إلى بيت الله ويخرج الزوار والضيوف.
أبو مصطفى الناطق باسم المعتصمين في كنيسة السيدة العذراء وسط العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، شكرا جزيلا.
العفو أخي.
وتقول وفاء وهي إحدى النساء المعتصمات في الكنيسة إنها قد رأت تعاطفا كبيرا من قبل المواطنين الدنماركيين مع اللاجئين المعتصمين، ومع أن قرارا نهائيا لم يصدر بعد بشأن طلبها للجوء، لكنها تتوقع قرارا سلبيا.
الحقيقة وضعنا متردي جدا، بالأخص من الناحية الصحية، لأنه أكيد أتكم ألم أنه ممتنعين عن الأكل والشرب أول 3 أيام، بعدين بدينا نحتس السوائل بعد مرور 72 ساعة طبعا سوائل فقط، ظهرت أدنى آثار جانبية كلش عالية بالنسبة للناحية الصحية، بالإضافة إلى وضعنا أنه حالة عبارة عن سجن، بالرغم أنه الأخوة العراقيين أخوة وأهل ومتجمعين، إحنا كتلة واحدة، واحد يسند الثاني، إذا مو بالكلمة الطيبة بالسالوفة العراقية اللي تدور بيناتنا، لكن أرجع وأقول المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على عاتق السلطة العراقية اللي شردت ملايين العراقيين ووصلتهم إلى مرحلة إنه يطلبون اللجوء لدى الغرب، في الوقت إنه العراق بلد ثري، بلد غني بموارده، لكن وصلنا حال نستعبص الغرب حتى يقبلونا كلاجئين، اللي هي أتعس مرحلة ممكن يوصلها الإنسان، بالأخص الإنسان العراقي اللي طالع من بلد ثري، اللي طالع من مجتمع مليان بالمبادئ والأخلاق، مع الأسف وصلنا إلى مرحلة ما ممكن تنوصف، ما ممكن إنسان يعبر عنها بكلام، وهي إذاعة أو صحف أو حتى أجهزة أي جهاز إعلامي ما ممكن يعبر عنها بداخل الإنسان العراقي، مع الأسف.
طيب أخت وفاء، كم مضى على وجودك في الدنمارك؟
بالدنمارك مضى علي حدود 16 شهر، بديت بال 17 شهر، بالإضافة إلى أنه أنا أخذت طريق طويل جدا إلى أن قدرت أوصل إلى الدنمارك.
وهل حصلت على جواب يعني سواء كان بالرفض أو بالتأجيل؟
الحقيقة الجواب اللي حصلت عليه أنه بعد العديد من المقابلات إذا بوليس أو دائرة الهجرة، مسألة مماطلة وتأجيل، آخر شيء آخر جواب وصلني أنه أنتظر 8 أسابيع، لكن الوضع الحالي ما يبشر بالخير أبدا بالنسبة لأي عراقي طالب لجوء، لأنه حالات الرفض متكررة لأسباب واهية طبعا، بالرغم أنه الغرب يعرف كل زين شنو معاناة أي عراقي بغض النظر عن الأسباب السياسية وأي أسباب أخرى داخلية، حتى معاناة العراقي خارج بلده حتى بعد ما يطلع من حدود العراق، بالعكس الضغوط تزداد عليه، معاناته تصير أصعب وأقوى.
طيب هل تشعرين أن الشارع الدنماركي يتعاطف معكم؟
الحق دقيق الشارع الدنماركي نسبة عالية جدا، أقدر أقول عليها 98% متعاطف. الناس تجي تجيب لنا ورود بدون ما تدخل تصلي، مجرد تدخل السلم وتجيب لنا ورود وتقول لنا طبعا بلغة إنجليزية ركيكة، وإحنا مجموعة نتحدث اللغة الإنجليزية ومجموعة غير قادرة على التحدث باللغة الإنجليزية.
نعم.
تعبر بدموعها إنه الشارع الدنماركي متعاطف ويانا، إلى درجة إنه حتقوم إحدى المظاهرات بعد يوم حيقوم بها الدنماركيين نفسهم من مدارس الأطفال إلى حتى الجامعات.
تضامنا معكم.
تضامنا مع العراقيين الموجودين داخل الكنيسة، حتى القس ويانا متضامن، إنسان متعاطف إلى أبعد الحدود. تصور أذكر لك حالة ما ممكن إنه أحسها ما ممكن تتكرر. دخل علينا واحد من الدنماركيين الشباب، برغم إن نتصور إنه الشباب الدنماركي ضد الأجانب، لكن لا، هاي التجربة ثبتت لنا العكس. دخل علينا وياه يحمل باقة زهور، بالضبط طلب من أحد المترجمات لأنه ما يتحدث اللغة الإنجليزية إنه ترجم لنا، من قدم لنا زهور بالضبط الكلمة اللي قالها آني ولا الشعب الدنماركي تيا كيفكن، اللي هي رئيسة الحزب اليميني المتطرف اللي رافض وجود الأجانب بالدنمارك.
الأخت وفاء إحدى المعتصمات داخل كنيسة السيدة العذراء في كوبنهاغن، شكرا جزيلا.
عفوا.
ويقول مدير مركز الأرشيف العراقي في الدنمارك السيد بهاء الموسوي، وهو مركز يعنى بشؤون العراقيين في الدنمارك، يقول إن اللاجئين العراقيين يواجهون مصاعب كبيرة منذ تولي الحكومة الجديدة السلطة قبل 7 أشهر تقريبا.
هذه الحكومة اليمينية اللي جاءت إلى السلطة منذ ما يقارب 7 شهور كان إحدى أهدافها هي التضييق على قوانين اللجوء، التضييق على مواضيع أو لم شمل العائلة، التضييق على كل ما هو يمت بمصلحة للأجنبي أو للمهاجر أو للاجئ بصورة عامة. فبالبداية كان اهتمام واسع من قبل جميع المؤسسات الإعلامية وجميع المؤسسات الإنسانية والخيرية، كان لها اهتمام واسع. شاهدنا في لقاء الأخوة المعتصمين داخل الكنيسة، وغطت صحف الدنمارك والتلفزيون الدنماركي غطى هذا الموضوع بشكل موسع حقيقة، حتى أن في بعض الصحفيين أنا التقيتهم كانوا يأتون حتى في الليل المتأخر لتغطية هذه الأحداث وتصوير ما يجري داخل الكنيسة. هذه الحكومة حقيقة هي مهمة، جزء من مهمتها هي تضييق اللاجئين. بالبداية كما أسلفت أنه كان اهتمام من قبل هذه المؤسسات جميعها، الحكومة التزمت الصمت. كان تصريح لحزب الشعب الدنماركي، وهو حزب عنصري متطرف يعادي الأجانب والمسلمين بصورة عامة، يعني أشبه بال يعني مسؤولته أشبه بهايدر اللي موجود في النمسا، يعني حزب الحرية. طالبت هي، كانت تصريحها الأول طالبت بإخراجهم على الشرطة، إخراجهم من الكنيسة، لكنه الشرطة لا تخدم على هذا الأمر ما لم تحصل على موافقة من قس أو راهب الكنيسة. موقف جميل يحسب، أو موقف شجاع وبطولي يحسب على هذا الشخص، وهو قس الكنيسة الذي هو متضامن مع قضية هؤلاء المعتصمين، وموقفه الإيجابي حقيقة لا ينسى. فهذه الحكومة لحد الآن ما لم تبدي أي شيء بهذا الخصوص، لكنه حسب ما سمعنا، حسب مصادرنا اللي قدرنا أن نتوصل لهم من خلال مجموعة من المسؤولين، أنه اليوم هذا اليوم ستطرح، كان من المفروض أن تطرح، ولا أعلم حقيقة لأني خارج هذه الدائرة، ولا أعلم أن طرح هذا الموضوع الآن في البرلمان الدنماركي أو لا. فهناك أعتقد بوادر إيجابي لحياة الموضوع، لكنه المسألة هو الحكومة الدنماركية حياء أو أنه حفاظا على ماء وجهها، وهي حكومة يمينية كما قلنا، حفاظا على لا تستطيع أن تستجيب مباشرة لطلب هؤلاء الأخوة المعتصمين، حتى لا يكون لوية للذراع أو حتى لا تنكسر هيبتها أكبر. هي حكومة فتستجيب مباشرة لمطالبهم، ثم ثم إذن على الباقين أن يفعلوا نفس الشيء حتى يحصلوا على مطالبهم.
السيد بهاء الموسوي مدير مركز الأرشيف العراقي في الدنمارك، شكرا جزيلا.
حياك الله، شكرا جزيلا لكم.
أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
سيدتي سادتي، طابت أوقاتكم بكل خير من إذاعة العراق الحر في براغ، وحييكم وأقدم لحضراتكم عرضا شاملا للأنباء. أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن ما لا يقل عن 50 شخصا قد جرحوا في حادث انفجار وقع في أحد أسواق منطقة فتاح تكفى القريبة من تل أبيب. وذكر التقرير أن انتحاريا فجر نفسه في المنطقة ولم يفد بوقوع قتلى غير منفذ العملية. وتقوم الشرطة الإسرائيلية بالبحث عن رجل انتحاري آخر يشتبه بوجوده في المنطقة. وقد أفيد بأن الجيش الإسرائيلي اعتقل اليوم قائد كتائب شهداء الأقصى في بيت لحم، وهي جماعة مسلحة ترتبط بحركة فتح التي يقودها الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات. فقد صرح مسؤولون فلسطينيون بأن الجنود الإسرائيليين اعتقلوا أحمد مجرابي خلال عملية بحث من بيت لبيت عن متشددين في المدينة. وتتهم إسرائيل كتائب شهداء الأقصى بالمسؤولية عن عدد من الهجمات ضد الإسرائيليين. يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي اقتحم اليوم مجددا مدينة بيت لحم في الضفة الغربية وسيطر على مخيم دهيشة القريب منها، وذلك للبحث عن متشددين يشتبه أنهم خططوا لهجمات داخل إسرائيل. ولم يفد بوقوع قتال، لكن عددا من المتشددين الفلسطينيين اعتقلتهم القوات الإسرائيلية. ويعتبر هذا ثاني توغل إسرائيلي داخل بيت لحم في غضون يومين. وأفادت التقارير أن القوات الإسرائيلية لا تزال في حالة عمل وتحرك حوالي مدينتي طول كرم وقلقيلية في الضفة الغربية. وتأتي الغارات الإسرائيلية في أعقاب سلسلة من العمليات الانتحارية التي نفذت الأسبوع الماضي داخل إسرائيل. ونقلت التقارير من بيت لحم أن القوات الإسرائيلية احتلت مواقع خارج كنيسة المهد في بيت لحم من أجل منع المتشددين والمسلحين الفلسطينيين من اللجوء مرة أخرى إلى داخلها. هذا وقد أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه يرغب في العمل مع المملكة العربية السعودية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط. فقد ذكر المكتب الرئاسي الروسي أن بوتين بعث برسالة إلى العاهل السعودي الملك فهد يعرب فيها عن استعداد بلاده لتفاعل أكبر مع السعودية. رسالة دعت إلى تطبيق القرار 1402 الذي يدعو إلى وقف النار وانسحاب إسرائيلي من المدن الفلسطينية. يشار إلى أن السعودية طرحت مبادرة للسلام تتضمن اعتراف البلدان العربية بإسرائيل وقبول علاقات طبيعية معها في مقابل انسحاب إسرائيلي كامل من جميع الأراضي العربية التي احتلتها عام 67 و 900 و1000. وصل اليوم الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش إلى روما، محطته الأخيرة في جولة على 4 دول أوروبية تنتهي غدا بقمة حلف شمال الأطلسي التي يشارك فيها 20 من زعماء العالم. والموضوع الأهم في القمة هو تأسيس مجلس مشترك جديد بين الحلف وروسيا يقوم بصياغة سياسة مشتركة تجاه عدد من القضايا من بينها مكافحة الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل. ومن المقرر أن يجتمع بوش غدا مع البابا يوحنا بولس الثاني قبل عودته إلى واشنطن بعدما زار كل من ألمانيا وروسيا وفرنسا. ذكر تقرير لوكالة رويترز للأنباء أن الرئيس العراقي صدام حسين هاجم اليوم التعديلات الأخيرة على نظام العقوبات الدولية المفروضة على بلاده، واعتبر أن الهدف منها إلحاق الضرر بالشعب العراقي وإخماد تطور العراق. ونقل التقرير عن وكالة الأنباء العراقية الرسمية أن تصريحات صدام حسين جاءت خلال اجتماعه مع رئيس اللجنة العراقية للطاقة الذرية فضل مسلم الجنابي وعدد من الباحثين والمهندسين. الرئيس العراقي قال إن هذه التعديلات التي فرضها الأعداء على حد تعبيره ستجمد عقودا للمواد الطبية والأدوية ومواد تصفية المياه والمبيدات الزراعية. ووصف الرئيس صدام حسين القرار الجديد بأنه قرار يستبطن نوايا مريضة ويهدف إلى زيادة قائمة المواد ذات الاستخدام المزدوج من أجل إعاقة التنمية في البلاد. على صعيد آخر، أفاد تقرير لوكالة فرانس بريس من بغداد بأن العراق أنهى إصلاح الجزء الموجود في أراضيه من أنبوب النفط الذي يمر عبر الأراضي السعودية، وهو أنبوب أغلق بعيد الغزو العراقي للكويت في شهر آب من عام 1990. ونقل التقرير عن القناة الفضائية العراقية أن شركة نفط الجنوب أنهت الأعمال الفنية الخاصة بالجانب العراقي من الأنبوب. كما ذكر تقرير لوكالة رويترز للأنباء أن قتالا اندلع بين الجيش التركي ومتمردين مسلحين كرد في منطقة بشمال العراق يديرها الكرد العراقيون، فيما تضاربت التقارير عن حجم الخسائر بين الجانبين. وأضاف التقرير أن ما يقرب من 700 جندي تركي خاضوا معركة مع قوات الدفاع الشعبي الجناح العسكري للمؤتمر الكردستاني للحرية والديمقراطية. صرح اليوم نائب إيراني بارز بأن بلاده ستسمح لمفتشين دوليين بمراقبة مصنع بوشهر النووي. وقال حسين آفريدا رئيس لجنة الطاقة في مجلس الشورى الإسلامي في إيران إن اللجنة الدولية للطاقة الذرية تخطط للقيام خلال العام المقبل بـ70 زيارة لمشروع بوشهر النووي. يشار إلى أن روسيا تساعد إيران في بناء المصنع الذي كان من بين القضايا التي أثارها الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش خلال محادثاته التي أجراها الأسبوع الماضي في موسكو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. وتسعى الولايات المتحدة من أجل الحصول على ضمانات بأن لا يستخدم المصنع المذكور لأغراض عسكرية. جدير بالذكر أن من المقرر أن يبدأ العمل بالمفاعل المذكور نهاية العام المقبل أو بداية عام 2004. وصل إلى باكستان اليوم نائب وزير الخارجية الروسي أناتولي سافونوف على رأس بعثة دبلوماسية تهدف إلى تهدئة التوتر الشديد بين الهند وباكستان. ومن المتوقع أن يقيم الموفد الروسي دعوة الرئيس فلاديمير بوتين التي أطلقها خلال عطلة نهاية الأسبوع في شأن استضافة محادثات مباشرة بين الزعيم الباكستاني برويز مشرف ورئيس الوزراء الهندي أتال بيهاري فاجباي. يشار إلى أن الضغط الدولي يزداد على البلدين من أجل الانسحاب من المواجهة العسكرية الأخيرة في خصوص منطقة كشمير المتنازع عليها. الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش حض مشرف على إظهار نتائج عملية في منع المتشددين من القيام بهجمات إرهابية ضد الهنود في كشمير. وفي نهاية هذه النشرة إليكم تذكيرا ببعض مما ورد فيها. إذاعة الجيش الإسرائيلي تفيد بأن ما لا يقل عن 50 شخصا قد جرحوا في حادث انفجار وقع في أحد أسواق منطقة قريبة من تل أبيب. من إذاعة العراق الحر في براغ وفيتكم بعرض مفصل للأنباء. شكرا لمتابعتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعين الكرام، بهذا نصل إلى نهاية برامجنا لهذا اليوم. شكرا لمتابعتكم وموعدنا معكم غدا إن شاء الله. هذه إذاعة العراق الحرة، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.